الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي لم نتم شرحه بعد، وهو الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أو مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. أشار عن يمينه وشماله ومن خلفه، ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح أو لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. شرحنا الفقرات الأولى من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، مشيرا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. هذه هي الفقرات التي شرحناها في الدروس الماضية. يقول الإمام، يقول أبو ذر رضي الله عنه: ثم سار عليه الصلاة والسلام، أي واصل سيرا، ومعه أبو ذر، فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. هذا الكلام تأكيد للكلام السابق. الكلام السابق قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: ما أحب أن لي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار. كلامه عن نفسه، لكن الآن يقول كلاما عاما يشمل الناس. يقول: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، أي إن الأغنياء في الدنيا هم الفقراء يوم القيامة. إن الموسرين في هذه الدنيا هم المعسرون يوم القيامة. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتسرب خلف إلى كلامه، لكنه استثنى بعد ذلك فقال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، مشيرا عن يمينه ومن عن شماله ومن خلفه، أي إلا من أغناه الله بالمال كان من المسرين، ولكنه لم يدخر المال ولم يجمعه بعضه فوق بعض، وإنما أخذ ينثره ويفرقه في الناس من هنا وهنا وهنا، أي لا يفرق بين جهة وجهة أخرى. هؤلاء يستثنون من هذا القرار العام، لكنه عاد فقال: وقليل ما قليل هم الأغنياء الذين يقولون بالمال أن ينثرونه وينشرونه بين الناس هكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة؟ هذا كلام خطير، وربما فهم منه الناس شيئا غير الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصور أن الغنى بالنسبة للإنسان شؤم، وأن الإنسان ينبغي أن يعلم أنه عندما يستغني ويكثر لديه المال أنه قد أغضب الله عز وجل بذلك، لأنه إذا لم يغضب الله بالمال الكثير الذي اجتمع إليه لم يعاقبه الله يوم القيامة بالعسر بدلا من اليسر، أو بالفقر بدلا من الغنى. ورسول الله يقول: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. فكأن الإنسان الموسر يتسبب بيسره غضب الله سبحانه وتعالى، فهل الأمر كذلك؟ اليسر بحد ذاته ليس معصية، والغنى بحد ذاته ليس موجبا لمقت الله عز وجل ولا لسخطه. وقد قلنا في دروس مضت إن الصحابة كان فيهم موسرون وكان فيهم أغنياء أكرمهم الله عز وجل بالمال الوفير، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومنهم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة؟ كثرة المال تحمل صاحبه مزيدا من المسؤولية، كلما كثر مالك كلما كثرت المسؤوليات التي يحملك الله عز وجل إياها. فإن هبط بهذه المسؤوليات فإن كثرة المال عندئذ لا تضيرك، ولن تقع فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنك إن أعرضت عن هذه المسؤوليات، أي كثر المال عندك، ركنت إلى مغانمه وابتعدت عن مغارمه يعني مسؤولياته، فإن هذا الذي يقوله رسول الله يحصل: ستكون من الفقراء يوم القيامة بمقابل ما جعلك الله اليوم من الأغنياء، لا لأن الغنى بحد ذاته كان شؤما عليك، ولكن لأنك لم تنهض بمسؤوليات هذا الغنى. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قد يقول قائل: ولكن الرسول لم يقل هذا، لم يقل إن الأكثرين هم الأقلون إن لم ينهضوا بمسؤولياتهم. أما قال إن الأكثرين هم الأقلون. أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم، لكن لسبب، هو أن المال من شأنه إذا كثر في يد الإنسان أن يزجه في طغيان ونسيان. ذلك هو شأن المال مع الإنسان وشأن الإنسان مع المال. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجل الناس هكذا، تنظر إلى الرجل تجده يملك الكفاف من العيش، وتتأمل في حاله فإذا هو مستقيم متذلل متخشع لله عز وجل، وتمضي أيام وإذا بأبواب الغنى قد تفتحت على هذا الإنسان فأصبح من الأغنياء الموسرين. انظر إليه تجد أن سلوكه قد اختلف، وأن نفسيته قد اختلفت، وأن تواضعه قد تبدل بالكبر، وأنه أصبح من المترفين، وأن المتعة الدنيوية شكلت ما يشبه سكرا يطوف برأسه. هذا شأن أكثر الناس، ومصداق ذلك كما قلت لكم إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذا ونظرا إلى أن هذا هو الشأن، قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. من هم الأغنياء الذين يزيدهم الغنى تطامنا وتذللا لله عز وجل؟ أرني هؤلاء بين الأغنياء، وأرني نسبتهم بين الأغنياء. أرني رجلا أكرمه الله بالمال الكثير الكثير، ولكن المال كلما كثر لديه كلما ازداد تذللا لله عز وجل، وكلما ازداد التزاما بأوامر الله عز وجل وابتعادا عن معاصي. هذا شيء نادر، شيء نادر جدا. والإنسان الذي يكون هذا شأنه لا يخزن المال ولا يدخره، بل يوظفه في مصالح المسلمين، فإن زادت من ذلك بقية وزعه كما قال رسول الله ذات اليمين وذات الشمال والخلف. ولكن هؤلاء في كل عصر هم الأقلون كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقد قلت في درس مضى ومن قبله كلاما لا أحب أن أعيده، كلاما لا يسر الأغنياء أن يسمعوا لكن ينبغي أن يسمعوا. قلت إن هؤلاء الذين يكرمهم الله بالمال هم أجدر الناس بشكر الله، لأنهم الذين أكرمهم الله بمزيد من النعم، فلم تجد هنالك من هو أليق بأن يشكر الله الشكر الحقيقي من هؤلاء. ولكن انظر إليهم تجدهم أبعد الناس عن شكر الله عز وجل. قد ترى رجلا فقيرا مدقعا إذا وضع الطعام أمامه، وقد يكون طعامه كسرة خبز وشيء من الإدام الذي تعافه النفس، يأكل ولسانه وشعوره يحمد الله، فإذا قام عن طعامه قال اللهم لك الحمد، أنت أطعمتني وأنت سقيتني وأنت أكرمتني. وهو لم يأكل من الطعام بنظر الأغنياء إلا ما قد تعافه نفوسه. لكن انظر إلى مائدة غني من الأغنياء وقد ازدهت عليها الألوان وتكاثرت فوقها الأصناف، انظر إليه كيف يأكل، وانظر إلى حاله بعد أن يقوم عن مائدة الطعام، تجده بعيدا كل البعد عن شكر الله عز وجل. وإذا أنهى طعامه لا يعلم لسانه كلمة الحمد لله، بل ليت أن الأمر، انظر إلى طبق الطعام بين يديه، تجده يفيض ببقايا من ألوان الطعام، يتأسف من أن يأتي على هذه البقايا ويمسح طبق الطعام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه، يتأفف. ما هو عقل كلمة يتأفف؟ أيهما أولى بالشكر؟ ذلك الفقير الذي جلس على مائدة هي عبارة عن كسرة خبز وشيء من الطعام الذي قد تعافه نفوس أولئك الناس، هذا أولى بالشكر أم ذلك الغني الذي يغرق في ألوان من النعم أولى بالشكر؟ أيهما؟ ومع ذلك كيف تجد؟ تجد العكس، تجد الفقير هو الشكور، وتجد الغني هو الذي ينسى شكر الله سبحانه وتعالى. أليس هذا هو مصداق قول الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى؟ وانظر إلى دار غني من الأغنياء، ادخل داره وانظر إلى التحف التي تزدان في زوايا قيعانها، وانظر إلى الثريات التي تتلألأ في سقوفها، ثم انظر إلى لون معيشته وحياته، واسأله كم أبقيت للفقراء من هذا المال كله، كم هي النسبة التي تعود بها إلى من أشار إليهم رسول الله بقوله إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا؟ لا شيء، لا شيء. وإن رأيت من يحسب للآخرين حسابا فقليل ما هم كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكم لتعلمون دون أن أقول لكم كم من الأموال أهدرت، ولا أقول أنفقت، كم من الأموال أهدرت في هذه الحملة الانتخابية التي مرت، وكم من أصوات اشتريت في هذه الحملة الانتخابية التي مضت. هؤلاء الموسرون الذين يكرمون بمثل هذه المناسبة يغيض كرمهم كله ويذوب وينقلب إلى النقيض عندما يذكرهم إنسان ما بأن يعود بشيء من هذا المال إلى المحتاجين الذين يتكاثرون عن يمينهم وعن شمالهم ومن خلفهم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكرم يضيع ويتلاشى. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. سبب آخر ينبغي أن لا نتيه عنه. الغني لكي يكون شكورا ينبغي أن يكون مرتقيا إلى أعلى ذرى الجهاد. الغني لكي يكون شكورا ينبغي أن يكون متساميا إلى أعلى ذرى الجهاد، وافهموا ما أقول، وهذا شيء عسير. لماذا؟ الرجل الفقير أو الذي أكرمه الله بالكفر لو أراد أن يعصي، لو أراد أن يرتكب الموبقات، سينظر يمينا وشمالا فيجد أن وسائل ذلك مسدودة أمامه، لأن سبيل هذه المعاصي يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نفقات. هذا الإنسان قد تتوق نفسه إلى ألوان وألوان وألوان من المعاصي، لكن الله أغلق سبيل ذلك عليه لأنه لم يملكه مفاتيح هذه السبل عندما جعله فقيرا أو لا يملك أكثر من الكفر، فهو صابر شاء أم أبى، صابر على الرغم من أنفه. أما الغني الذي أكرمه الله عز وجل بالمال الوفير الوفير، هذا الغنى يشكل مفاتيح شتى لكل الأبواب التي تيسر له السبيل إلى ألوان من المتع المحرمة. المال هو الطريق، نظر فوجد المال موجود والسبل ميسرة، سبل المعاصي كلها مفتحة أمامه، والباري عز وجل يقول له كل هذه السبل محرمة عليك إلا هذا السبيل لك أن تسلكه. انظروا إلى صعوبة الموقف، لو كانت السبل مغلقة أمامه كحال ذلك الفقير لكان الصبر عليه هينا، شاء أم أبى سيصبر، لكن السبل مفتوحة والمغريات تتلألأ أمامه في المساء والصباح والبكور والآصال وأنصاف الليالي على كل المستويات، في الأسفار في الغدو في كل وقت، وأنواع المعاصي كثيرة والشيطان يتفنن في إبداعها وينظر فيجد أنها جميعا مفتحة أمامه، ويملك أن يدخل في هذه الأبواب كلها ويتمتع. من هو هذا الإنسان الصبور برضا منه؟ من هو هذا الإنسان المجاهد الذي يغلق على نفسه هذه السبل كلها على الرغم من كونها مفتحة وعلى الرغم من وجود المال الذي يعينه على ذلك وعلى الرغم من كثرة من يخطبون وده لغناه ويطوفون من حوله؟ من هو هذا الإنسان الغني الصبور الذي يغلق هذه الأبواب كلها أمامه ولا يستبقي إلا الباب الذي فتحه الله له، فيحصر نفسه وأهله وأولاده في هذا الطريق تماما كشأن ذلك الفقير؟ هذا جهاد، بل أي جهاد، هذا جهاد كبير وكبير جدا. ولذلك قلت مرة في الجواب على سؤال طرحه العلماء قديما، أيهما أقرب إلى الله، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ قلت لا يمكن أن يكون الغني شاكرا إلا إذا كان قبل ذلك صابرا. الفقير يتأتى منه الصبر فقط، لكن الغني لكي يكون شاكرا لا بد أن يكون صابرا، لأن شكر الغني ماذا يعني؟ ليس معنى شكر الغني أن يقول الحمد لله الشكر لله ثم يغرق نفسه في أنواع من المحرمات كما يقوله كثير من الناس اليوم. لا، الشكر هو أن تصرف كل نعمة أنعم الله بها عليك لما قد خلقت من أجله، هذا هو الشكر، أي أن تجند المال لما قد خلق المال من أجله. إذن هذا الشكر هل يتحقق بدون صبر؟ ولذلك فإن الغني الملتزم بأوامر الله صابر وشاكر، أما الفقير فصابر فقط. ولذلك كان الغني إذا كان فعلا شاكرا، وقليل ما هم كما يقول رسول الله، خيرا من الفقير، ذلك لأنه صابر ومن ثم شاكر. لكن من هم؟ أين هم هؤلاء الذين يرون المال وفيرا عندهم وقد جعل الله لهم من هذا المال مفاتيح لألوان من المتع ونيل الشهوات المتنوعة ومع ذلك يفطم نفسه عن هذه المتع المحرمة كلها ويستبقي المال لما يرضي الله عز وجل. بقي هذا الذي يقوله رسول الله أن يقول بالمال هكذا وهكذا وهكذا. عندما يكون هذا الإنسان الغني على هذا المستوى سيصنع بالمال هذا الذي قاله رسول الله. فأنا عندما أجد نفسي ممتعا بالمال الكثير الكثير ثم أغلق على نفسي السبل المحرمة في استخدام هذا المال وأبقي السبيل الوحيد الذي فتحه الله أمامي، سأجد أن المال يتجمع أمامي دون أن أملك سبيلا لصرفه. السبيل المباح لا بسيط من المال. ماذا أصل المال؟ الشكر الذي يدفعني إلى إغلاق المحرمة علي هو الذي يدفع إلى أن أنفذ بالمال ذلك المال وأعطي لهذا وهذا وهذا. هؤلاء هم الأكثر وهم الذين استطاعوا أن يكونوا بالفعل، هم اللي وقعوا بين صفقتي الدنيا. في الدنيا أكرمهم الله بالمال ورغد العيش، ثم جندوا المال صفقة رابحة أيضا. لذلك اليوم الذي رحلوا إليه ليوم القيامة يكرمهم الله سبحانه وتعالى هناك بالمال والعطاء الجم، وأكرمهم هنا أيضا. ولكن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ما هم، لأن المال يطغي أيها الإخوة، المال يطغي. شيء واحد يحفظ الإنسان من أن يسكره المال ومن أن يطغيه المال هو أن يعلم قيمة هذه الحياة الدنيا. إذا علم قيمة هذه الحياة الدنيا فإن المال مهما كثر لديه لن يملأ عينيه ولن يهيمن على قلبه أبدا بشكل من الأشكال. أنا اليوم أعيش في هذه الحياة الدنيا، وغدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد عام أو عدة أعوام سأرحل من هذه الدنيا، ترى ماذا أصنع بالمال الذي جمعته، بالدور التي بنيتها، بالتحف التي حشوت بها داري، بالتجارات التي أقمتها، ماذا أصنع بذلك كله؟ أنا رحلت عنها وأصبحت كالفقير الذي لا يملك في هذه الدنيا شيئا. أنا وإياه نرحل بشكل واحد من هذه الدنيا. إذا مالك الذي تتمتع به لا يغطي إلا أيام وجودك في هذه الحياة. وسنرى بعد قليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهو ينصحه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو الدواء. فالإنسان الذي يتعامل مع هذه الدنيا على أنه غريب فيها، مثل إنسان سائح في بلد ليست وطنا له وليس له فيها مستقر، هو غريب يقضي حوائجه اليوم وغدا وبعد غد فإذا انتهى رحل عنه. هو الإنسان في هذه الدنيا هكذا فعلا، هكذا فعلا، أو عابر سبيل تشبيه آخر والمعنى واحد، لكن من الذي يتصور هذا المعنى؟ الإنسان الذي آمن بالله وأصغى إلى كلام الله بتدبر يدرك هذا المعنى الذي أقول، يدرك هذا المعنى تماما. والله إني لأعجب من الإنسان الذي يتعلق قلبه بالدنيا تعلق الوله والعشق وهو يعلم أو ينبغي أن يعلم أنه ليس له من ماله هذا إلا ما أكله فأفناه أو لبسه فأبلاه أو تصدق به فأبقاه. ليس له من ماله إلا هذا. طيب والباقي لماذا تتعلق به؟ لماذا تجعل منه كعبة تطوف من حولها؟ لماذا؟ لماذا لا تجعل من ذلك كله بذارا لك تستثمره يوم القيامة؟ لماذا؟ وهذا المعنى هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القلة التي عناها رسول الله، وأن لا يجعلنا من أولئك الكثرة. أنا قلت وأقول أيضا مع الأسف، هذه الدروس التي نتكلم فيها في هذا الباب كان ينبغي أن يسمعها غيركم، كان ينبغي أن يصغي إليها طبقة أخرى، الأغنياء المترفون الذين لا وقت لهم للجلوس في مثل هذا المكان المبارك، هؤلاء كان ينبغي أن يسمعوا هذه الدروس حتى لعل قلوبهم ترق، لعل أفئدتهم تنتعش قليلا. ولكن هؤلاء ابتلوا بقسوة أبعدتهم عن هذه المجالس حتى جعلتهم يستوحشون منها. أجل وبلغوهم عن لي، أصبحوا يستوحشون من هذه المجالس لأنهم تعودوا على مجالس أخرى، تعودوا على نمط آخر من مجالس أخرى. لكن متى يجلس الإنسان لينفذ قول أولئك الصحابة بعضهم لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة؟ متى يداوي الإنسان قلبه القاسي ليرق قليلا؟ متى يمد هؤلاء الناس جسورا بينهم وبين الله عز وجل؟ متى؟ إذا كانت حياة أحدهم في النهار صفقا في الأسواق وتجارة في المخازن بين البنوك والمخازن، وإذا كانت أمسياتهم لهوا أو سهرات بعضهم مع بعض، وإذا كانت أحاديثهم أحاديث تجارة وحالة اقتصادية والصفقة الفلانية والصفقة الفلانية، هذه خسرت وهذه ربحت وقانون الاستثمار وآثار ذلك وما إلى ذلك، إذا كانت أيامهم تكر على هذا النحو وأفكارهم حبيسة في هذا المضمار وتقلباتهم في هذا السجن فقط، إذا كيف تريق منهم القلوب؟ وكيف يشعرون بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ كيف؟ ورحم الله سلفا أدركنا منهم كثيرين من الأغنياء كان إذا أقبل المساء تحولوا إلى طلاب علم، وتأبق كل واحد منهم كتابه وغدا إلى مسجد قريب منه ليجلس في حلقة علم، حلقة علم لا حلقة وعظ فقط، يدرس فقها أو عقيدة أو تفسيرا ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الصباح يغدو إلى عمله التجاري. رأينا رقة قلوب هؤلاء، ورأينا كيف ينثر الواحد منهم المال فعلا هكذا وهكذا وهكذا، وخلف من بعدهم خلف آل بهم الأمر إلى هذا. ودمت لو أني رأيت واحدا من هؤلاء واحدا يلازم مجلسا كهذا، واحدا يلازم مجلسا كهذا. أنت عبد أي شيء؟ أنت عبد مولاك وخالقك الذي أنعم عليك بالمال، أم أنت عبد المال؟ قل إن كنت عبدا للإله المنعم فتعال فاصطلح بالعبودية له، أصل إلى كلامه، اجعل المال وراء ظهرك، اجعله كما قلت لها قلت لكم كلبا لصيدك. أما إن كنت عبدا للمال
فما أطول وقوفك في عرصات القيامة وأنت ذليل مهين، وما أشد ندمك على ما تتقلب فيه من غنى وأنت تعلم أنه لم يكن غنى ولكنه كان سجنا أودى بك إلى أسوأ مصير، ينبغي أن نعلم. وهذا كلام رسول الله ليس كلام، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، ولن يقول بالمال هكذا وهكذا إلا إذا ألزم نفسه صراط الله وأغلق على نفسه السبل المحرمة التي نهى الله عز وجل عنها وعاش كما يعود يعيش الآخر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول الإمام أبو ذر: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أي بسوء، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له. قال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني. فقال: ها هنا محل الشاهد، ماذا قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه. كلمة وإن زنى وإن سرق الرواة اختلف، قيل إنها من كلام رسول الله لجبريل، أي سأل رسول الله جبريل: وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل: وإن زنى وإن سرق. وقيل هو من سؤال أبي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال أبو ذر لرسول الله: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. والله أعلم. على كل النتيجة واحدة، إن كان من جبريل لرسول الله أو رسول الله لأبي ذر فالنتيجة واحدة. قبل أن نستبشر أكثر مما ينبغي من هذا الكلام، ينبغي أن نفهم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة، هل قال لم يدخل النار؟ ما قال. هل قال دخل الجنة رأسا؟ ما قال، وإنما قال دخل الجنة. أي يمكن أن يكون دخوله الجنة رأسا بمغفرة من الله ورضوان، ويمكن أن يكون دخوله الجنة بعد أن يعاقبه الله على ما قد بدر منه من سيئات. وقد ورد في الصحيح أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر أن العبد قد يعذب يوم القيامة حتى يحترق ويصبح كأنه يعني يصبح سوادا، قطعة سواد، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخرجه من النار ويغمسه في نهر من أنهر الجنة ويدخله في إكرامه ونعيمه. ترى هؤلاء كيف يدخلون الجنة؟ سكت سيدنا رسول الله عن ذلك حتى يتجاذبنا الرجاء والخوف، نخاف من أن يعاقبنا الله على سيئاتنا التي بدرت منا، وهو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأيضا حتى يتجاذبنا الرجاء، أيضا إذا أراد الله أن يعفو فلا حدود لعفو الله وكرمه. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري الذي يقول في حكمة من حكمه، يقول ابن عطاء الله عز وجل المعنى الحكمة سأذكرها إن شاء الله قبل قليل، يقول: لا كبيرة إن واجهك فضله، ولا صغيرة انقاذ لك عدو لا كبيرة في العالم اذا اراد الله ان يعاملك بفضله. كل المعاصي صغائر وبسيطة جدا جدا، ولكن لا صغيرة ان قابلك عدله. اذا اراد الله ان يعاملك بعدله فكل المعاصي كبائر، واذا اراد الله ان يعاملك بفضله فكل الكبائر صغائر. ترى سيعاملنا الله بفضله ام سيعاملنا الله بعدله؟ اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. وكان لوالدي دعاء يدعوه ساعاته الخاصة، من جملة ما كان يقوله، يقول: يا رب عندما أنظر إلى أعمالي أجدني في خطر محدق، وأجد العذاب يحيط بي من أطرافي عندما أنظر إلى عملي، وعندما أنظر إلى رحمتك بالعباد وفضلك أجد الأمر سهلا لينا، لكن على ما أعتمد؟ لا أستطيع أن أعتمد على فضل الله وحده دون النظر إلى شأن الله، ولا أستطيع أن أعتمد أيضا على واقعي، إذا سأقع في براثن اليأس والقنوط. إذا كلام سيدنا رسول الله حق، الذي يموت وهو لا يشرك بالله شيئا سيدخل الجنة، لكن بعد ماذا؟ كم من معاناة سيمر بها؟ كم من آلام سيعانيها إلى أن يدخل الجنة؟ هذا شيء مخبوء في علم الله عز وجل. هذا شيء. شيء ثان، أتظن يا أخي المسلم أن الإنسان يضمن أن يموت وهو لا يشرك بالله شيئا؟ من الذي يضمن منا ذلك؟ أنا أعلم ولله الحمد أنني الآن مؤمن به، لكن أين هي الضمانة التي تجعلني أوقن أنني إذا امتددت على فراش الموت ووقعت في السكرات سأموت وهذا الإيمان ملء قلبي وملء يقيني؟ ها هنا مكمن الخطر، والخاتمة هي أساس كل شيء. وللإمام الغزالي في الإحياء كلام منها في هذا القبيل يجدر بكل مسلم أن يقرأه، كلام تحليلي رائع جدا، ينطلق من قواعد علم النفس وينطلق من حقائق الدين. الإنسان عندما يعيش أقوى الأشياء التي تتكون في كيانه والتي تستحوذ على لبه وحبه تسكن في عقله الباطن ولا يمكن أن تنسى. أما الأشياء السطحية التي كان يمر بها مر الكرام وليس لها نصيب إلا من لسانه فليس لها مستقر في عقله الباطن. هذه حقيقة لي. الإنسان إذا وقع في ألم شديد، مثلا انتابته حمى، ارتفعت درجة الحرارة عندها إلى 40 مثلا أو زاد، انظر إليه تجده يهذي، أليس كذلك؟ عندما يهذي ماذا يقول؟ أثناء هذيانه بسبب هذه الحرارة الشديدة تتطاير كل المشاعر السطحية من كيانه وحياته، ولا يطفو على لسانه إلا ما استقر في عقله الباطن. لذلك إذا كان متعلقا بتجارته تجده يتحدث عن دفاتره والصفقة التجارية والمال الذي له على فلان والمال الذي له معه وهكذا. وإذا كان قد أحب إنسانا أو إنسانة تجده يهتف باسمه أو باسمها. وإذا كان الله عز وجل ملء قلبه، وإذا كان ذكر الله هو شغله الشاغل، تجد أن ذكر الله هو الذي يطفو على لسانه. هذا مثال، فما بالك بسكرات الموت؟ إذا وقع الإنسان في سكرات الموت كل المشاعر السطحية تتطاير كشجرة امتلأت أغصانها بطيور وعصافير فهزتها، كل هذه العصافير تطير. الأمور السطحية كلها تذهب، لا يبقى إلا ما هو ملتصق بكيانك حبا. فانظر كيف كانت حياتك في أمنك ورخائك. التاجر المتعشق لتجارته، المتعشق لماله، الذي ينام على أحلام التجارة ويستيقظ على أمال التجارة ويعافس الدنيا ثم لا يدعها، وجاءه ملك الموت فجأة، لا يذكر الله أبدا، وإنما يذكر دنياه. وإذا رحل من هذه الدنيا فهو لا يهتف إلا بأمواله وصناديقه وتجارته وسياراته ونحو ذلك. أين هو الموت على الإيمان الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الإنسان الذي يعد لتلك النهاية هو الذي سيفوز. كيف يعد؟ دائما يذكر الله، دائما يتذكر عظمة الله، دائما يتذكر الرحيل عن هذه الدنيا في كل تقلباته، في السوق نعم يتاجر لكنه يذكر الله، إذا دخل داره يستمتع مع أهله وأولاده لكنه يذكر الله، إذا جلس إلى المائدة وتناول الطعام نعم يتمتع لكنه يذكر فضل الله من خلال ما يقول، إذا شرب، إذا رطب، إذا استيقظ، إذا جالس، دائما هو مع الله في قلب نابض يتعامل مع الدنيا. لكن الدنيا هي التي تأخذ الجانب السطحي، والإيمان بالله هو الذي يأخذ الجانب. فإذا جاء ملك الموت تجد أن الدنيا كلها تطايرت من كيانه، وإذا بلسانه يذكر الله حتى ولو كان عقله تائها أسكره الألم بسبب الموت، لكن لسانه يذكر الله. هؤلاء هم الذين يصدق عليهم أنه مات لا يشركون بالله شيئا. أما الإنسان الذي يموت وهو يتحدث عن الدنيا فهو يشرك الدنيا مع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.